الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
فأما من ثقلت موازينه الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله.
لأنه يقول وقوله الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، لن يقبل منه أبدا ولو ادعى أنه على دين سماوي، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع لي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، نعوذ بالله من نار جهنم. فنعمة الإسلام لا يوازيها ولا يساويها نعمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه جل في علاه. ثم تأتي بعد ذلك الاستقامة، من الله عليه بالتوحيد، من الله عليه بالإسلام، فلتكن من أهل الاستقامة، إياك والانحراف عن هذا الطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، إلى جنات ربنا تبارك وتعالى. إذا الاستقامة هي أن تسلك هذا الطريق المستقيم من غير عوجات، من غير أن تأخذ عنه يمنة ولا يسرى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط بجانبه الخطوط، هذا الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاستقامة، هو الطريق الموصل إلى جنات ربنا تبارك وتعالى. الاستقامة هي الثبات على الحق، هي الثبات على الطريق المستقيم، هي أن تسلك المسلك الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذا يعني إياك إياك وربنا، إياك إياك ومحدثات الأمور، حتى وإن زخرف لك الناس كل بدعة وحسنوها في نظرك، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشفق على أمته الناصح الأمين يقول لنا: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من نار جهنم. في قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هنا في هذه الآية إثبات المشيئة للعبد، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ننظر ماذا يقول الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، قال رحمه الله: وما تشاءون أيها الناس الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله ذلك، يعني الاستقامة توفيق من الله تبارك وتعالى، هبة يهبها من يشاء من عباده، من يستحق الاستقامة، أما الذين لا يأتون بأسبابها والذين يضادون الاستقامة فإن الله تبارك وتعالى يصرفهم عنها جزاء مكافأة. قال ربنا تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغوا الله قلوبهم، أتوا بالأسباب. فإياك أن تسمع العلماء الربانيين يقولون لك السنة كذا وكذا وأنت تحرم من هذا الطريق، لماذا؟ لأن فلانا من الناس زخرف لك بدعة من البدع فانطلت عليك تلك. لذا يحذر السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى من مجالسة أهل البدع، من مجالسة أهل الأهواء، بل يقول قائلهم: آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع مبتدع، وما ذلك إلا لشدة خطرهم. فهؤلاء يزينون لك ما هم عليه، ما هم عليه وما يدعون إليه، فإياك إياك أن تجيبهم. إذن السعادة كل السعادة أيها المباركون بالاستقامة، جعلني الله وإياكم منها. الاستقامة أيها المباركون هبة وتوفيق من ربنا تبارك وتعالى، فلنبتر نبتر من الدعاء أن يهبنا إياك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدعو عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. سئل عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه، أسأل الله أن يقيم قلوبنا على أطاعته، ومن شاء أزاغ قلبه، ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد، لكن أنت أيها المكلف من ذكر وأنثى أبيت أن تأتي بالأسباب، أبيت أن تأتي بالأعمال الصالحات التي يحبها ربنا تبارك وتعالى ويوفق أصحابها. باركت ربك بالمعاصي، باركت ربك بما يغضبه جل في علاه، فكيف تريد الاستقامة؟ نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. جاء في حديث طويل عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء طويل في دعاء السهر، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك أنت الصاحب في السهر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلقنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن الحول بعد الكون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. هذه رواية الترمذي. الشاهد معنا استعادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الحول بعد الكون. ونسمع العلماء ماذا يقولون في هذا الحديث العظيم المبارك حتى نعي ونكون من أهل العقول النيرة، من أهل الألباب التي أكرمنا الله بها، فنغتنمها لنسلك الطريق الموصف إلى دار ربنا إلى الجنة، جنات النعيم. يقول الترمذي رحمه الله بأنه الحول بعد الكفر، بأنه الرجوع من الإيمان إلى الكفر. أكرمه الله بالإيمان فعاد بعد ذلك، طال من الطاعة إلى المعصية. هذه الاستقامة، أن يكرمك الله بالطاعات ويعينك عليها، ثم بعد ذلك تتفلت من هذا الطريق المنير المستقيم الموصل إلى جنات الله، جنات ربنا تبارك وتعالى، وتنقلب إلى المعاصي، تبارك الله تبارك وتعالى بالمعاصي. الاستقامة أمرها عظيم أيها المباركون، ينبغي لنا أن نذكر بها أنفسنا ليل نهار. يقول ربنا جل في علاه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حتى الحياة تصرف، الحياة الدنيوية تصرف، لا تكون في راحة، تكون في اطمئنان، تكون في سعادة. لماذا؟ لأنك افترقت من طاعات ربنا تبارك وتعالى. حتى ولو كنت مريضا فإن الله تبارك وتعالى يجعلك أغنى الأغنياء، لأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرق، ولكن الغنى من القلب. أن تكون غنيا بقلبك، أن تكون مرتاحا، تعلم علم يقين أن ما قسم لك في اللوح المحفوظ فإنه يأتيه، لا يتخلف منه شيء أبدا، وأن ما كان لغيرك لا يأتيك أبدا. هنا تأتي الراحة، هنا تأتي السعادة، هنا تأتي الطمأنينة، غير الذي يطمع في حقوق الناس ويطمع وهو هلول والعياذ بالله، يريد أن يجمع ماله ومال خيره، وهذا لا يتأتى إليه أبدا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله لناه في قلبه. وحتى تنظر إلى الناس بأنهم يحبونك ويألفون ويلتافون إليه، جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راحة. كل ما قسم الله عز وجل لك يأتيك يأتيك، حتى وإن وقفت الأمة كلها معارضة فإنه يأتيك ما قسم ربنا عز وجل لك. قال ربنا تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بالاستقامة الطاعة، أن تكون مطيعا لله تبارك وتعالى، أن تتقلب في الطاعات، أن تكون من المحافظين على ما أمر الله تبارك وتعالى به، وكذلك المجتنبين لما نهى ربنا تبارك وتعالى عنه، وكذلك ما أمر به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه كذلك عليه الصلاة والسلام. في قول الله تبارك وتعالى في رواية أخرى لابن عباس رضي الله عنهما، في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا على أداء الفرائض. عندما تستقيم على ما افترض الله عليك هنيئا هنيئا لك، لأنك تسلك درب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله ورضي عنه: أخلصوا له الدين والعمل. وقال فيها في موضع ثالث: استقاموا على طاعة الله جل في علاه. فلنعرف معنى الاستقامة حتى نسلك هذا الدرب العظيم المبارك الموصل إلى رضا ربنا تبارك وتعالى. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بكلمة جامعة، كلمة جامعة لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بقول لا يسأل عنه غير النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر من آتاه الله جوامع الكريم. فقد جاء عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حين سأله قائل: يا رسول الله، سألني، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فانظر ماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة على الإيمان مواصلة الطاعة بعد الطاعة، أن تتبع الحسنات حسنات أخرى. لماذا؟ لأنك تخاف على نفسك، لأن السيئات لا بد أن يقع فيها الواحد منا، عفى الله عنا وغفر لنا. لكن عندما تتبع الحسنات فإنها تمحو لك بأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهنا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن تلزم الطاعة، أن تلزم الطاعات التي أمر الله بها وأمر بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يفقدك ربك تبارك وتعالى حيث أمر، وألا يجدك حيث نهى. إياك إياك كما يقول محمد بن واسع رحمه الله: إياك أن يكون الله أهون النار لي. مع أنه من الفطرة إذا أراد أن يرتكب معصية ورأى نارا يمر يخاف من ذلك، لكن إياك أن تتعمد في الخلوات أن يكون الله أهون النار، إياك أن تفعل ذلك. جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأتين أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كثامة بيضاء، حسنات كثيرة يجعلها الله هباء منثورا، يعني يوم القيامة عليك جل في علاه. فذكر رجل وفي رواية أحد الأعراب فقال: يا رسول الله، صح لنا جده لنا أن لا نكون منهم ونحن لا يخاف. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم. قال: أما إنهم من بني جلدتكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما عنده تهجد وعنده طاعة، غير أنهم إذا انتهكوا بمحارم الله، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، لأنهم عندهم دسيسة والعياذ بالله، عندهم طاعة والعياذ بالله، يراقون الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول. أما من اقترف معصية واشتكى بستر الله وتاب واستغفر الله فهنيئا له، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا ليس من هذا الصنف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوبة. لكن أن يكون منافقا والعياذ بالله لا يراعي إلا الناس فقط، يشمله هذا الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نحرص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغفر إلا المجاهدين، يغفر أهل الخطايا إلا المجاهدين وإلا من المجاهر. انظروا، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهر. أقول لهم هذا حتى لا يظن الله أنه لا بد أن تحمل المعصية والنافية أو نحلها الله أو تخبر بها، إنما إذا بنيت فاستتر واستغفر الله وتب إليه وعد إليه جل في علاه. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل سيئا ثم يستره ثم يصبح فيقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، بات يستر ربه وأصبح يمحك ستر الله عليه، هذه المجاهرة. فلنحرص على أن نكون من أهل السر وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يسترنا بستره الجميل. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله تبارك وتعالى يستر العبد يوم القيامة، يضع كتفه عليه يوم القيامة فيقول له أي عبد تذكر كذا وكذا غدرات وذنوب عملها هذا العبد؟ فيقول نعم. فيقول الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا، انظر الستر، سترتها عليك في الدنيا وهذا أغفرها لك اليوم. سأل الله يغفر ذنوبنا كلها، دقها ودينها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. يقول القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله. انظر الاستقامة، أي وحدوا الله، يعني ما أشركوا معه غيره لعظيم أمر الشرك وعظيم أمر التوحيد. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه البخاري. أمر التوحيد عظيم، فليفتش كل واحد منا أقواله وأفعاله، يفتش ويعرض نفسه على الكتاب والسنة، فإن وجد موافقا لما في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحمد الله وليستغفر. وإذا وجد غير ذلك فإن هذه الدنيا زمن مهلة، فعليه أن يتدارى قبل أن تلتف الساعة، قبل أن يأتي الندم الذي لا ينفع صاحبه. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فماذا يجيبه ربنا تبارك وتعالى؟ كلا لا رجعة، فأنت في زمن المهلة تدارك هذا. قال أي وحدة الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد، ما مالوا عنه، ما مالوا إلى الشرك بأنواعه كلها، وإنما استقاموا على التوحيد. وهنيئا للمستقيم على التوحيد، التوحيد الخالص، فإنه صاحب التوحيد مآله ومصيره إلى الجنة حتى وإن اقترب من الذنوب ما اقترب. يقول ربنا تبارك وتعالى عند التلبي في الحديث القدسي حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى استقامة القلب لشيئين بأمرين ذكرهما رحمه الله رحمة الله. قال أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحب، قدم ما يحبه الله تبارك وأبشر بخير، تكن من أهل الاستقامة لأمر الله تبارك وتعالى. إياك أن تقدم ما تهواه نفسك، إياك أن تقدم ما تتعصب له من عالم أو شيخ أو محبوب له، قدم محبة الله تبارك وتعالى إلى آخر ما قال في السبب الأول في الأمر الأول. قال الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، عظم أمر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، عظم ما أمر الله به. إياك أن تتهاون بأمر أمر الله عز وجل به، إياك أن تتهاون بالصلاة قبل ذلك إياك أن تتهاون بهذا الأمر الجلل. وانظر وقس على ذلك أوامر الله تبارك وتعالى، عظمها، وكذلك تعظيم النهي. كل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمه وابتعد عنه. إياك إياك، قال وهو ناشئ، هذا التعظيم تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تأويل الآمر والنهي. تعظيم الله، تعظيم الله تبارك وتعالى الذي إذا عظمته فإنك تخاف أن يفقدك حيث أمر، تخاف أن يجدك حيث نهى، هذا تعظيم ربنا تبارك وتعالى. قال فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه، قال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لتأتي الله التوقيت، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في قراءة كلام السلف الصالح العلماء الربانيين ما يخرج الصدور، لأنه مستمد من كتاب ربنا تبارك وتعالى وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة السلف الصالح. فلنقرأ للعلماء الربانيين في هذه الأبواب العظيمة حتى تلف قلوبنا، حتى تدمع عيوننا نهارا من القدوم على ربنا تبارك وتعالى. نحتاج أن نفهم مراد الله جل في علاه في آياته، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. لا يفهم من الاستقامة أنه لا يقع أحد في الذنوب، لا والله، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. انظر من هم خير الخطائين، التوابون الذي يبادر بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو صاحب الاستقامة بأمر الله تبارك وتعالى. انظر الله عز وجل يقول وقول الحق فاستقيموا إليه واستغفروه. استقم على الأمر، على دين الله تبارك وتعالى، وإن وقع منك زلل وهل ولا بد أن يقع، عد إلى الله بالاستغفار. في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر بها من الاستغفار. انظر عندما ينفتح رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلاه يبدا فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نحن والله بحاجه الى الاستغفار ليل نهار، كان يعد له في المجلس الواحد عليه الصلاه والسلام اكثر من 70 مره يستغفر، وفي حديث اخر اكثر من 100 مره يستغفر، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر عليه الصلاه والسلام. فما بالنا الذين نقع في الذنوب والمعاصي والزلل ليل نهار، عفى الله عنا وغفر لنا. فعلينا ان نكثر من الاستغفار والتوبه استعدادا للرحيل من هذه الدنيا. من استغفر وتاب وجاء بشروط التوبه هنيئا له، هنيئا له ان يفرح الله تبارك وتعالى بتوبته، كما في حديث انس في الصحيحين لله اشد فرحا بتوبه احدكم من احدكم على دابته في فلاح في صحراء عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس منها فاضطجع في ظل شجره ينتظر الموت. تخيل هذا الموقف، رجل معه دابه وفي صحراء عليها الطعام والشراب عليها الحياه بامر الله تبارك، ذهبت منه وقصته كما في روايه اخرى، فانتظر في ظل شجره قال ما اذهب اهلك نفسي فاموت، اجلس حتى ياتي الموت. أغمض عينيه ففتحهما فإذا بدابته عادت إليه الحياة. ما أشد فرحه، فرح لا يوصف. أن تكون تنتظر الموت ويقتل الله عز وجل لك الحياة مرة أخرى. فأخذ بحضانها، أمسك بحضانها لتبحث لدك مرة أخرى، ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الغضب. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الغضب. فالله أشد فرحا بتوبة العبد عندما يتوب إليه وهو الغني عنه سبحانه وتعالى من هذا الرجل الذي كان ينتظر الموت. ثم ربنا تبارك وتعالى من عليه بالحياة مرة أخرى، لا توصف سعادته. فعلينا دائما أيها المباركون أن نتنبه. قال بعض السلف: يكفي المذنب فقرا أن الله يفرح به. يفرح ربنا تبارك وتعالى عندما تعود أيها المذنب، أيها المقصر، وكلنا ذلك من مقصر. فعلينا دائما بالاستغفار أيها المباركون، وأن نتبع السيئات الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم وصى، والوصية للأمة كلها: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بل تمحو أكثر من سيئة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كبيرة، والسيئة بواحدة. إذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا خسارة أن غلبت أحدكم عشرة الآحاد السيئة والعشرات الحسنة. فإذا غلبت آحادك العشرات فأنت من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تفسدوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذه الرواية: ولا يحاسب على الوضوء إلا مؤمن. انظر إلى هذه الوصايا: استقيموا على الطاعة، على الأعمال المرضية لربنا تبارك وتعالى، ولن تحصوا، لن تكتمل كل أعمال، لن تكونوا من أهل الطاعة فقط، لا بد أن تطالب الإنسان المعاصي، ولن تحصوا. قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام المصلي عند الصلاة وضعت ذنوبه على آتيه وعلى رأسه، فكلما ركع وسجد خطا عنه. بل انه جاء في روايه عثمان في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، الا بدل في صلاته كيوم ولدته امه. يعني الطفل الذي لا تنفع فيه لا يهلك على الله الا هذه، نسال الله ان يرحمنا برحمته. قال: ولا يحاسب على الوضوء الا مؤمن. قال بعض اهل العلم: استعدادا للموت ان تكون دائما على الوضوء. حديث بلال رضي الله عنه لما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما ودعا رجلا من ابي بلال رضي الله عنه وارضاه، فلما جاء بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني دخلت البارحة الجنة وإني سمعت جثا عليه، وفي رواية خشخشة في الجنة فبما سبقته. فأخبره بلال رضي الله عنه أنه ما أحدث حدثا إلا وترضى، وفي رواية: ورأى أن يصلي بهذا الوضوء ما كتب الله له، حفاظ على الوضوء. لذا العلماء استنتجوا ركعتين الوضوء تتوضأ في أي وقت، وإياك تتحيا الأوقات التي فيها نهي، لكن متى ما توضأت فهذه من ذوات الأسباب. صل بها ركعتين، ما تسجد لله سجد إلا ورفعك الله بها درجة وحقا. حديث عظيم، حديث عظيم. فلنحافظ على الوضوء كلما أحدث، وأنت تستطيع أن تتوضأ لا حائل بينك وبين الوضوء، احرص على هذا الحديث العظيم، شهادة الإيمان لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. هذه الاستقامه ايها المباركون. ايضا يقول ابن رجب علينا وعليه رحمه الله تبارك وتعالى: اصفى أصل الاستقامة، أصلها ولوكها، أصل الاستقامة استقامة القلب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. قال أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، أن تكون موحدا. انظروا لعظيم شأن التوحيد وأهل التوحيد الذي ذهب في كثير من الجهلاء، أسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى أقوال العلماء الربانيين، التوحيد أمر عظيم. جاء في الصحيحين من حديث أنس، انظروا إلى أمر التوحيد، أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول لأهون أهل النار عذابا، يوم القيامة يقول له: لو كان لك في كل أمر ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. فيقول له الله كذبت، قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك، وأنت في صلبك يا آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. انظروا إلى عظيم فضل التوحيد، وانظروا إلى خطر الشرك. فأول ما تدعو الناس ادعوهم إلى التوحيد، هذا الباب العظيم الذي هو دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يعبدوا الله، أن يكفروا بالطاغوت، هذا هو التوحيد. فدائما أيها المباركون نحرص على هذا، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. كان الحسن البصري، انظروا إلى العلماء الربانيين، كان الحسن البصري إذا تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. انظر إلى بذل الأسباب، من بذل الأسباب الدعاء، أن تلجأ أنت أيها الضعيف إلى ربك القوي جل في علاه. أنت إنسان ضعيف، أحيانا تغرك الدنيا وما فيها من ملذات وشهوات، بل الفتن التي تغرق هذه الدنيا ليل نهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الفتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث زيد رضي الله عنه، خرج على بعض الصحابة فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنت أكثر من الدعاء أيها العبد الضعيف، أن يثبتك الله على الحق والسنة، على الاستقامة، حتى تلتف الساق بالساق. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان ابنه عبد الله بجانبه وهو في آخر رمق حياته، كان يسمعه عبد الله يشد يده بخلقه، كان يسمعه يقول: لا 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 لما بعد. فقال: يا أبت بعدما أرى قليلا، كنت تقول. هو يرقبه الشهادة وهو يقول: لا لا لما بعد. فقال له: يا أبت ما شأنه؟ قال: جاءني الشيطان وهو عار على أنامله ويقول: إنني يا أحمد توفيق من الله، نسأل الله أن يوفقنا بتوفيقه وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. يقول له: إنني يا أحمد ما استطعت عليه، ما قدرت عليه. وهو يقول: لا لا لما بعد، خائف حتى يريد أن تفيقه. فإياك إياك أن تتعرض للفتن، فلله عز وجل أن يجنبك إياها. تعوذ بالله من الفتن، أكثر من الدعاء. هذا الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، لأن الاستقامة توفيق من الله تبارك وتعالى، وفقني الله وإياه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لسانك هذا الذي أكرمك الله به، فكم من أناس لا يتكلمون، نعمة من الله عليك، فاستخدمها واستعملها في طاعة الله. أكثر من ذكر ربنا تبارك وتعالى، هم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكم بالسلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم في تفسير الاستقامة من عبارات مباركات. أرجو منكم وأنا قبلكم أن نراجع هذا الباب العظيم، أن نراجع هذا الباب العظيم الذي نحن بحاجة ماسة إليه. قال الفضيل بن عيار وهو يتحدث عن الاستقامة: الزهد بالمانية والرغبة بالمانية. تزهد بالدنيا، وليس معنى الزهد أن تحرم حلالا أحله الله لا، إنما الزهد أن لا تعلق قلبك بهذه، أن لا تنزل هذه الدنيا إلى قلبك وتتشبه بقلبك فلا ترى ولا تسمع إلا الدنيا، والرغبة بالباقية بما عند الله في جنات النعيم. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى راحة؟ قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة. الحياة تحتاج منا إلى مجاهدة وإلى مكافأة وإلى أمور ينبغي لنا أن نتفطن إليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أي أعظم ما يكرم الله عز وجل به عباده أن يكون ملتزما بالاستقامة، أن يكون على طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، هنالك أمور ينبغي لنا أن نقرأ فيها كثيرا، سأسردها عليكم بقليل من الاختصار حتى أتبين لها ذكرها ابن القيم علينا وعليك رحمة الله تبارك وتعالى، وهي في مدارج السالكين. قال: الاستقامة تتضمن أمورا: واحد، إفراد المعبود بالإرادة من الأفعال والأقوال والنيات وهو الإخلاص إلى المخلص لله. الثاني، وقوع الأعمال وحصولها وفق الأمر الشرعي إلى المتابعة. هذا الثاني، إذا إخلاصا ومتابعة. ثالث، قال رحمه الله تبارك وتعالى: الاستعانة بالله. استعانة، اطلب العون منه فأنت رحيم، إلا أن تلجأ إلى الله يقويك. فإذا لجأت إلى الله لجأت إلى الكون جل في علاه، يعينك جل في علاه. احفظ الله يحفظك. انظر تأتيه الأسباب الجالبة لهذا العون من الله فأبشر بخير. كذلك طلب العلم الشرعي، أن تطلب العلم الشرعي. إياك أن تكون من الجاهلين. إذا كنت من الجاهلين فأنت لا تعبد الله على بصيرة، أنت تخالف الإخلاص، تخالف المتابعة، تخالف أمورا كثيرة. قال الخامس: لزوم الرفقة الصالحة. ابحث عن الصالحين من الناس. النساء يبحثن عن الصالحات والرجال يبحثون عن الصالحين. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. مثل الجليس الصالح والجليس، هكذا يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الحرص على الاعمال الصالحه من بر الوالدين، صله الرحم، كثره النوافل، هذه اسباب للاستقامه بامر الله تبارك وتعالى. التوبه المصوره، ان تكون كثيرا التوبه والتوبه الى الله والخوف منه سبحانه وتعالى. قال الثامن: قراءة القرآن بتدبر وتفهم. أفلم يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إياك أن تمر عليك الآيات لا تستشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وقرأ القرآن له أزيز كأزيز المرجة، كالكبر بشدة غليانها، لأنه يتفهم مراد الله عز وجل عليه الصلاة. كذلك ذكر تاسعا كثره الذكر. اجعل لسانك دائما بذكر الله، واعلم ان نفسك ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه. ان لم تكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ستكون ممن يتفكهون في اعراض الناس غيبه ونميمه وقولا فحشا. ونعوذ بالله من ذلك. وربنا عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنى. ايضا ايها المباركون، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة، ابدأ بنفسك ثم بيتك ثم من تستطيع، وكن من أهل البصيرة والحكمة في الأمر بالمعروف. لا بد أن تعرف أن هذا منكر فمنكر، وأن هذا معروفا فتأمر به. أما عن جهل فلا يجوز لك ذلك أبدا. قال: الدعوة إلى الله عز وجل، ادعو إلى الله بما استطعت بما عندك، بلغوا عني ولو آية، يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: التفكر في مخلوقات الله هذا من الأسباب التي تجعلك مستقيما بأمر الله. تفكر في نفسك، ما أعطاك الله من الجوال، ما من الله عليك به من النعم. انظر في هذه الأجرام في السماء في الأبداء في الأرض في البحار. تدبر فيما الحشرات هذا النمل وهذا انظر إلى مخلوقات الله وتدبر تدبر في خالقها تدبر في الذي يسوق لها رزقها جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها أو مستودعها. إذا التدبر قال الثالث عشر تذكر الموضوع حتى في الصلاة يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إذا صلى أحدكم فلتصلي صلاة مودع كأنه آخر صلاة يصلي. تذكر الموت والآخر أنت تقف بين يدي ذاتك ربما لا تقف ثانية إلا أن يموتوك فيصل عليك إذا وجدت من يصلي عليك صلاة مودع. إذا لا بد أن نتذكر حتى نستقيم بأمر الله تبارك وتعالى. قال الرابع عشر حاسبوا الناس ورضي الله عنهما الذي يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا عرفوها قبل العفو الأخرى على الله عز وجل. هكذا العقبال من الناس. ابن القيم رحمه الله اجعل لنفسك قبل الموت ساعة ساعة حاسبة محاسبة الشريك إلى الشريك. اثنان في تجارة هذا يقول له قال اشتريت في كم بعت وكذا حاسب نفسك انظر على من اعتديت انظر تحدثت في من بغيره سوء الشرع بغير وجه الحق انظر ما ظلمت انظر اعتديت على الاخر كما ظلمت حاسب نفسك قبل ان تحاسب يعطي حسابك على الله عز وجل لماذا لان الله يعلم السر واخفى فلان من الناس تهتم عليه وما أمر أن يشط عن قلبك ويخرج صدرك فيقلعها ولكن حاسب نفسك أنت فأنت أعلم بنفسك من غيرك. قال النظر الخامس عشر النظر في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة كتب السلف والنظر في حياته. والله عندما تقرأ تقول ماذا نحن ونحن أصلي الحمد لله ونسأل الله يتقبل منا. تنظر إلى أعمالهم العظيمة المباركة تحتاج نفسك عند أعمالك لكن كن ذكيا وأحبه تحشر في زمرته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال السادس عشر نزول المساجد في الصلوات ودروسها هذه من أعظم ما يجعلك مستقيما بأمر الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمسجد ما يخرج من مسجد إلا وهو متشوق متى يعود إلى الفريضة التي غير الذي ما يفكر إلى متى ينتهي هذا الإمام فيسلم فأخرج كأنه مقيد في هذا المسجد. هذا عليه أن يفتش في نفسه عليه أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. قال أخيرا السابع عشر الدعاء أن تكبر في الدعاء. قد سمعنا في بداية هذا الحديث يا مقلب القلوب كبر كبيرا هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الدعاء سلاح نفضل عنه كثيرا وهو من أفضل الأسلحة بعد توفيق الله وفضله جل في علاه. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس يكترزون الذهب والفضة فاهم أنت هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هذه هي الاستقامة هذا الشأن أن يثبتك الله على الحق ألا يزيغ قلبك بعد أن هداك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين
وإياك كتب الله أجرك جزاك الله خير.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Thank you. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لأنه يقول وقوله الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، لن يقبل منه أبدا ولو ادعى أنه على دين سماوي، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، نعوذ بالله من نار جهنم. فنعمة الإسلام لا يوازيها ولا يساويها نعمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه جل في علاه. ثم تأتي بعد ذلك الاستقامة، من الله عليه بالتوحيد، من الله عليه بالإسلام، فلتكن من أهل الاستقامة، إياك والانحراف عن هذا الطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، إلى جنات ربنا تبارك وتعالى. إذا الاستقامة هي أن تسلك هذا الطريق المستقيم من غير عوجات، من غير أن تأخذ عنه يمنة ولا يسرى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط بجانبه الخطوط، هذا الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاستقامة، هو الطريق الموصل إلى جنات ربنا تبارك وتعالى. الاستقامة هي الثبات على الحق، هي الثبات على الطريق المستقيم، هي أن تسلك المسلك الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذا يعني إياك إياك وربنا، إياك إياك ومحدثات الأمور، حتى وإن زخرف لك الناس كل بدعة وحسنوها في نظرك، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشفق على أمته الناصح الأمين يقول لنا: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من نار جهنم. في قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هنا في هذه الآية إثبات المشيئة للعبد، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ننظر ماذا يقول الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، قال رحمه الله: وما تشاءون أيها الناس الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله ذلك، يعني الاستقامة توفيق من الله تبارك وتعالى، هبة يهبها من يشاء من عباده، من يستحق الاستقامة، أما الذين لا يأتون بأسبابها والذين يضادون الاستقامة فإن الله تبارك وتعالى يصرفهم عنها جزاء مكافأة. قال ربنا تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أتوا بالأسباب. فإياك أن تسمع العلماء الربانيين يقولون لك السنة كذا وكذا وأنت تهرب من هذا الطريق، لماذا؟ لأن فلانا من الناس زخرف لك بدعة من البدع فانطلت عليك تلك. لذا يحذر السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى من مجالسة أهل البدع، من مجالسة أهل الأهواء، بل يقول قائلهم: آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع مبتدع، وما ذلك إلا لشدة خطره. فهؤلاء يزينون لك ما هم عليه، ما هم عليه وما يدعون إليه، فإياك إياك أن تجيبهم. إذا السعادة كل السعادة أيها المباركون بالاستقامة، جعلني الله وإياكم منها. الاستقامة أيها المباركون هبة وتوفيق من ربنا تبارك وتعالى، فلنبتر، نبتر من الدعاء أن يهبنا إياه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدعو عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. سئل عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه، أسأل الله أن يقيم قلوبنا على أطاعته، ومن شاء أزاغ قلبه، ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد، لكن أنت أيها المكلف من ذكر وأنثى أبيت أن تأتي بالأسباب، أبيت أن تأتي بالأعمال الصالحات التي يحبها ربنا تبارك وتعالى ويوفق أصحابها، باركت ربك بالمعاصي، باركت ربك بما يغضبه جل في علاه، فكيف تريد الاستقامة؟ نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. جاء في حديث طويل عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء طويل في دعاء السهر، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك أنت الصاحب في السهر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلقنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن الحول بعد الكون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. هذه رواية الترمذي. الشاهد معنا استعادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الحول بعد الكون. ونسمع العلماء ماذا يقولون في هذا الحديث العظيم المبارك حتى نعي ونكون من أهل العقول النيرة، من أهل الألباب التي أكرمنا الله بها، فنغتنمها لنسلك الطريق الموصف إلى دار ربنا إلى الجنة جنات النعيم. يقول الترمذي رحمه الله بأنه الحول بعد الكفر، بأنه الرجوع من الإيمان إلى الكفر. أكرمه الله بالإيمان فعاد بعد ذلك، طالب من الطاعة إلى المعصية. هذه الاستقامة، أن يكرمك الله بالطاعات ويعينك عليها، ثم بعد ذلك تتفلت من هذا الطريق المنير المستقيم الموصل إلى جنات الله، جنات ربنا تبارك وتعالى، وتنقلب، تنقلب إلى المعاصي، تبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي. الاستقامة أمرها عظيم أيها المباركون، ينبغي لنا أن نذكر بها أنفسنا ليل نهار. يقول ربنا جل في علاه: وأنتم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حتى الحياة تصرف، الحياة الدنيوية تصرف، لا تكون في راحة، تكون في اطمئنان، تكون في سعادة. لماذا؟ لأنك افترقت من طاعات ربنا تبارك وتعالى. حتى ولو كنت مريضا فإن الله تبارك وتعالى يجعلك أغنى الأغنياء، لأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرق، ولكن الغنى من القلب. أن تكون غنيا بقلبك، أن تكون مرتاحا، تعلم علم يقين أن ما قسم لك في اللوح المحفوظ فإنه يأتيه، لا يتخلف منه شيء أبدا، وأن ما كان لغيرك لا يأتيك أبدا. هنا تأتي الراحة، هنا تأتي السعادة، هنا تأتي الطمأنينة، غير الذي يطمع في حقوق الناس ويطمع وهو هلول والعياذ بالله، يريد أن يجمع ماله ومال خيره، وهذا لا يتأتى إليه أبدا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قسمه، ومن كانت الآخرة همه جعل الله لناه خلقه. حتى تنظر إلى الناس بأنهم يحيطونك ويألفون ويلتافون إليه، جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راحة. كل ما قسم الله عز وجل لك يأتيك، يأتيك، حتى وإن وقفت الأمة كلها معارضة فإنه يأتيك ما قسم ربنا عز وجل لك. قال ربنا تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بالاستقامة الطاعة، أن تكون مطيعا لله تبارك وتعالى، أن تتقلب بالطاعة، أن تكون من المحافظين على ما أمر الله تبارك وتعالى به، وكذلك المجتنبين لما نهى ربنا تبارك وتعالى عنه، وكذلك ما أمر به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه كذلك عليه الصلاة والسلام. في قول الله تبارك وتعالى في رواية أخرى لابن عباس رضي الله عنهما، في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا على أداء الفرائض. عندما تستقيم على ما افترض الله عليك هنيئا هنيئا لك، لأنك تسلك درب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله ورضي عنه: أخلصوا له الدين والعمل. وقال فيها في موضع ثالث: استقاموا على طاعة الله جل في علاه. فلنعرف معنى الاستقامة حتى نسلك هذا الدرب العظيم المبارك الموصل إلى رضا ربنا تبارك وتعالى. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بكلمة جامعة، كلمة جامعة لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بقول لا يسأل عنه غير النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر من آتاه الله جوامع الكريم. فقد جاء عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حين سأله قائل: يا رسول الله، سألني، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فانظر ماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة على الإيمان مواصلة الطاعة بعد الطاعة، أن تتبع الحسنات حسنات أخرى. لماذا؟ لأنك تخاف على نفسك، لأن السيئات لا بد أن يقع فيها الواحد منا، عفى الله عنا وغفر لنا. لكن عندما تتبع الحسنات الحسنات فإنها تمحو لك بأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهنا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن تلزم الطاعة، أن تلزم الطاعات التي أمر الله بها وأمر بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يفتنك ربك تبارك وتعالى حيث أمر، وألا يجدك حيث نهى. إياك إياك كما يقول محمد بن واسع رحمه الله: إياك أن يكون الله أهون النار منها. مع أنه من الفطرة إذا أراد أن يرتكب معصية ورأى نارا يمر يخاف من ذلك، لكن إياك أن تتعمد في الخلوات أن يكون الله أهون النار، إياك أن تفعل ذلك. جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كثامة بيضاء، حسنات كثيرة يجعلها الله هباء منثورا، يعني يوم القيامة عليه جل في علاه. فذكر رجل وفي رواية أحد الأعراب فقال: يا رسول الله، صح لنا جده لنا أن نكون منهم ونحن لا يخاف. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم. قال: أما إنهم من بني جلدتكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما عنده تهجد وعنده طاعة، غير أنهم إذا انتهكوا بمحارم الله، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، لأنهم عندهم دسيسة والعياذ بالله، عندهم يراقون الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول. أما من اقترف معصية واشتكى بستر الله وتاب واستغفر الله فهنيئا له، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا ليس من هذا الصنف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين. لكن أن يكون منافقا والعياذ بالله، لا يراعي إلا الناس فقط ولا يخاف من ربه تبارك وتعالى. هذا الذي يشمله هذا الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نحرص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل إن المجاهدين، يقبل أهل الخطايا إن المجاهدين وإن من المجاهر. انظروا حتى النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهر. أقول لكم هذا حتى لا يظن الله أنه لا بد أن تحمل المعصية والنافعة ونحلا الله أو تخبر بها، إنما إذا بنينا فاستتر واستغفر الله وتب إليه وعد إليه جل في علاه. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل سيئا ثم يستره ثم يصبح فيقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، بات يستر ربه وأصبح يمحك ستر الله عليه. هذه المجاهرة. فلنحرص على أن نكون من أهل السر وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يسترنا بستره الجميل. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله تبارك وتعالى يستر العبد يوم القيامة، يضع كتفه عليه يوم القيامة فيقول له أي عبد تذكر كذا وكذا غدرات وذنوب عملها هذا العبد؟ فيقول نعم. فيقول الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا، انظر الستر، سترتها عليك في الدنيا وهذا أغفرها لك اليوم. سأل الله يغفر ذنوبنا كلها دقها ودينها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. يقول القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله. انظر الاستقامة، أي وحدوا الله، يعني ما أشركوا معه غيره لعظيم أمر الشرك وعظيم أمر التوحيد. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري. أمر التوحيد عظيم. فليفتش كل واحد منا أقواله وأفعاله، يفتش ويعرض نفسه على الكتاب والسنة، فإن وجد موافقا لما في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحمد الله وليستغفر. وإذا وجد غير ذلك فإن هذه الدنيا زمن مهلة، فعليه أن يتدارى قبل أن تلتف الساعة، قبل أن يأتي الندم الذي لا ينفع صاحبه. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فماذا يجيبه ربنا تبارك وتعالى؟ كلا لا رجع. فأنت في زمن المهلة تدارك هذا. قال أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد، ما مالوا عنه، ما مالوا إلى الشرك بأنواعه كلها، وإنما استقاموا على التوحيد. وهنيئا للمستقيم على التوحيد، التوحيد الخالص، فإنه صاحب التوحيد مآله ومصيره إلى الجنة حتى وإن اقترب من الذنوب ما اقترب. يقول ربنا تبارك وتعالى عند الترمذي في الحديث القدسي حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى استقامة القلب لشيئين بأمرين ذكرهما رحمه الله رحمة الله. قال أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحب، قدم ما يحبه الله تبارك وأبشر بخير، تكن من أهل الاستقامة بأمر الله تبارك وتعالى. إياك أن تقدم ما تهواه نفسك، إياك أن تقدم ما تتعصب له من عالم أو شيخ أو محبوب له، قدم محبة الله تبارك وتعالى إلى آخر ما قال في السبب الأول في الأمر الأول. قال الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، عظم أمر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، عظم ما أمر الله به إياك أن تتهاون بأمر أمر الله عز وجل به، إياك أن تتهاون بالصلاة فقد ذلك بالتوحيد أعظم الواجبات، إياك أن تتهاون بهذا الأمر الجلل. وانظر وقس على ذلك أوامر الله تبارك وتعالى، عظمها وكذلك تعظيم النهي. كل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمه وابتعد عنه. إياك إياك، قال وهو ناشئ، هذا التعظيم تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والنهي. تعظيم الله، تعظيم الله تبارك وتعالى الذي إذا عظمته فإنك تخاف أن يفقدك حيث أمرك، تخاف أن يجدك حيث نهاك، هذا تعظيم ربنا تبارك وتعالى. قال فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه، قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لذاته وقاره. التوحيد، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في قراءة كلام السلف الصالح العلماء الربانيين: ما يخرج الصدور، لأنه مستمد من كتاب ربنا تبارك وتعالى وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، السلف الصالح. فلنقرأ للعلماء الربانيين في هذه الأبواب العظيمة حتى تلف قلوبنا، حتى تدمع عيوننا نهارا من القدوم على ربنا تبارك وتعالى. نحتاج أن نفهم مراد الله جل في علاه في آياته، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. لا يفهم من الاستقامة أنه لا يقع أحد في الذنوب، لا والله، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. انظر من هم خير الخطائين، التوابون الذي يبادر بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو صاحب الاستقامة بأمر الله تبارك وتعالى. انظر الله عز وجل يقول: وقولوا الحق فاستقيموا إليه واستغفروه. استقم على الأمر، على دين الله تبارك وتعالى، وإن وقع منك زلل ومل ولا بد أن يقع، عد إلى الله بالاستغفار. في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا هنيئا. وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر بها من الاستغفار. انظر عندما يبتدئ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلاه، يبدا فيقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. نحن والله بحاجه الى الاستغفار ليل نهار. كان يعد له في المجلس الواحد عليه الصلاه والسلام اكثر من 70 مره يستغفر، وفي حديث الاخر اكثر من 100 مره يستغفر، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر عليه الصلاه والسلام. فما بالنا الذين نقع في الذنوب والمعاصي والزلل ليل نهار، عفى الله عنا وغفر لنا. فعلينا ان ننذر من الاستغفار والتوبه استعدادا للرحيل من هذه الدنيا. من استغفر وتاب وجاء بشروط التوبه هنيئا له، هنيئا له ان يفرح الله تبارك وتعالى بتوبته، كما في حديث انس في الصحيحين: لله اشد فرحا بتوبه احدكم من احدكم على دابته في فلاح في صحراء عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فايس منها فاضطجع في ظل شجره ينتظر الموت. تخيل هذا الموقف، رجل معه دابه وفي صحراء عليها الطعام والشراب عليها الحياه بامر الله تبارك، ذهبت منه وقصته كما في روايه اخرى، فانتظر في ظل شجره قال: ما اذهب اهلك نفسي فاموت، اجلس حتى ياتي الموت. اغمض عينيه ففتحهما فاذا بدابته عادت إليه الحياة ما أشد راحة. شراح لا يوصف أن تكون تنتظر الموت ويقتل الله عز وجل لك الحياة مرة أخرى. فأخذ بحضانها، أمسك بحضانها لتبحث لدك مرة أخرى، ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة العبد عندما يتوب إليه وهو الغني عنه سبحانه وتعالى من هذا الرجل الذي كان ينتظر الموت. ثم ربنا تبارك وتعالى من عليه بالحياة مرة أخرى، لا توصف سعادته. فعلينا دائما أيها المباركون أن نتنبه. قال بعض السلف: يكفي المذنب فخرا أن الله يفرح به. يفرح ربنا تبارك وتعالى عندما تعود أيها المذنب، أيها المقصر، وكلنا ذلك من مقصر. فعلينا دائما بالاستغفار أيها المباركون، وأن نتبع السيئات الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصى، والوصية للأمة كلها: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بل تمحو أكثر من سيئة، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كبيرة، والسيئة بواحدة. إذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا خسارة أن غلبت أحاده عشرة الآحاد السيئة والعشرات الحسنة. فهي إذا غلبت آحادك العشرات فأنت من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تفسدوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذه الرواية: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. انظر إلى هذه الوصايا: استقيموا على الطاعة، على الأعمال المرضية لربنا تبارك وتعالى، ولن تحصوا، لن تكتمل كل أعمال، لن تكونوا من أهل الطاعة فقط، لا بد أن تطالب الإنسان المعاصي، ولن تحصوا. قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام المصلي عند الصلاة وضعت ذنوبه على آتيه وعلى رأسه، فكلما ركع وسجد خطا عن خطا. بل انه جاء في روايه عثمان في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا ان بدل من صلاته كيوم ولدته امه. يعني الطفل الذي لا تنفع له لا يهلك على الله الا هذه، الله يرحمنا برحمته. قال: ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. قال بعض اهل العلم: استعدادا للموت ان تكون دائما على الوضوء. حديث بلال رضي الله عنه لما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما ودعا رجلا من ابي بلال رضي الله عنه وارضاه، فلما جاء بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني دخلت البارحة الجنة وإني سمعت جثا علي، وفي رواية: خشخشة في الجنة، فبما سبقته؟ فأخبره بلال رضي الله عنه أنه ما أحدث أحدث إلا وترى الله، وفي رواية: ورأى أن يصلي بهذا الوضوء ما كتب الله له، حفاظ على الوضوء. لذا العلماء استنتجوا ركعتين الوضوء، تتوضأ في أي وقت، وإياك تتحيا الأوقات التي فيها نهي، لكن متى ما توضأت فهذه من ذوات الأسباب، صل بها ركعتين. ما تسجد لله سجد إلا ورفعك الله بها درجة وحقا. حديث عظيم، حديث عظيم. فلنحافظ على الوضوء كلما أحدث، وأنت تستطيع أن تتوضأ لا حائل بينك وبين الوضوء، احرص على هذا الحديث العظيم، شهادة الإيمان لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقائموا. هذه الاستقامه ايها المباركون. ايضا يقول ابن رجب علينا وعليه رحمه الله تبارك وتعالى: اصل الاستقامه اصلها ولوك اصل الاستقامه استقامه القلب. اسال الله ان يصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا. قال: اصل الاستقامه استقامه القلب على التوحيد، ان تكون موحدا. انظروا لعظيم شأن التوحيد وأهل التوحيد الذي ذهب في كثير من الجهلاء، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى أقوال العلماء الربانيين، التوحيد أمر عظيم. جاء في الصحيحين من حديث أنس: انظروا إلى أمر التوحيد، أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول لأهون أهل النار عذابا، يوم القيامة يقول له: لو كان لك في الأرض ذهبا أكنت مكتفيا به؟ فيقول نعم. فيقول له الله: كذبت، قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك، وأنت في صلب يا آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. انظروا إلى عظيم فضل التوحيد، وانظروا إلى خطر الشرك. فأول ما تدعو الناس ادعهم إلى التوحيد، هذا الباب العظيم الذي هو دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يعبدوا الله، أن يكفروا بالطاغوت، هذا هو التوحيد. فدائما أيها المباركون نحرص على هذا، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. كان الحسن البصري، انظروا إلى العلماء الربانيين، كان الحسن البصري إذا تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. انظر إلى بذل الأسباب، من بذل الأسباب الدعاء أن تلجأ أنت أيها الضعيف إلى ربك القوي جل في علاه. أنت إنسان ضعيف، أحيانا تغرك الدنيا وما فيها من ملذات وشهوات، بل الفتن التي تغرق هذه الدنيا ليل نهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الفتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث زيد رضي الله عنه: خرج على بعض الصحابة فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنت أكثر من الدعاء أيها العبد الضعيف، أن يثبتك الله على الحق والسنة، على الاستقامة، حتى تلتف الساق بالساق. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان ابنه عبد الله بجانبه وهو في آخر رمق في حياته، كان يسمعه عبد الله يشد ليه بخرقة، كان يسمعه يقول: لا 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 لما بعد. فقال: يا أبت بعدما أفاق عليك كنت تقول، هو يلقنه الشهادة وهو يقول: لا لا لما بعد. فقال له: يا أبت ما شأنه؟ قال: جاءني الشيطان وهو عارض على أنامله ويقول: إنني يا أحمد توفيق من الله، نسأل الله أن يوفقنا بتوفيقه وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. يقول له: إنني يا أحمد ما استطعت عليه، ما قدرت عليه. وهو يقول: لا لا لما بعد، خائف حتى يريد أن تفيقه. فإياك إياك أن تتعرض له. فلله عز وجل أن يجنبك إياها. تعوذ بالله من الفتن، أكثر من الدعاء. هذا الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، لأن الاستقامة توفيق من الله تبارك وتعالى، وفقني فأهو اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانك. هذا الذي أكرمك الله به، فكم من أناس لا يتكلمون، نعمة من الله عليك، فاستخدمها واستعملها في طاعة الله. أكثر من ذكر ربنا تبارك وتعالى، هم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكم بالسلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم في تفسير الاستقامة من عبارات مباركات. أنتم منكم وأنا قبلكم أن أراجع هذا الباب العظيم، الذي نحن بحاجه ماسه اليه. قال الفضيل بن عياض وهو يتحدث عن الاستقامه: الزهد بالمانيه والرغبه بالمانيه. تزهد في الدنيا، وليس معنى الزهد ان تحرم حلالا احله الله، لا، انما الزهد ان لا تعلق قلبك بهذه، ان لا تنزل هذه الدنيا الى قلبك فتتشبه بقلبك فلا ترى ولا تسمع الا الدنيا، والرغبه بالباقيه بما عند الله في جنات النعيم. سئل الامام احمد رحمه الله متى راحه؟ قال: اذا وضعت اول قدم في الجنه. الحياه تحتاج منا الى مجاهده والى مكابده والى امور ينبغي لنا ان نتفطن اليها. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: اعظم الكرامه لزوم الاستقامه، اي اعظم ما يكرم الله عز وجل به عباده ان يكون ملتزما بالاستقامه، ان يكون على طاعه الله تبارك وتعالى. ايضا ايها المباركون، هنالك امور ينبغي لنا ان نقرا فيها كثيرا، ساسردها عليكم بقليل من الاختصار حتى أتبين لها ذكرها ابن القيم علينا وعليه رحمه الله تبارك وتعالى، وهي في مدارج السالكين. قال: الاستقامة تتضمن أمورا: واحد، إفراد المعبود بالإرادة من الأفعال والأقوال والنيات وهو الإخلاص إلى المخلص لله. الثاني، وقوع الأعمال وحصولها وفق الأمر الشرعي إلى المتابعة، هذا الثاني، إذا إخلاصا ومتابعة. ثالث، قال رحمه الله تبارك وتعالى: الاستعانة بالله، استعنه، اطلب العون منه فأنت ضعيف، إلا أن تلجأ إلى الله يقويك. فإذا لجأت إلى الله لجأت إلى الكون جل في علاه، يعينك جل في علاه. احفظ الله يحفظك، انظر تأتي بالأسباب الجانبة لهذا العون من الله فأبشر بخير. كذلك طلب العلم الشرعي، ان تطلب العلم الشرعي، اياك ان تكون من الجاهلين. اذا كنت من الجاهلين فانت لا تعبد الله على بصيره، انت تخالف الاخلاص، تخالف المتابعه، تخالف امورا كثيره. قال الخامس: لزوم الرفقه الصالحه، ابحث عن الصالحين من الناس. النساء يبحثن عن الصالحات والرجال يبحثون عن الصالحين. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف، مثل الجليس الصالح والجليس. هكذا يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: الحرص على الاعمال الصالحه من بر الوالدين، صله الرحم، كثره النوافل، هذه اسباب للاستقامه بامر الله تبارك وتعالى. التوبه النصوح، ان تكون كثيرا التوبه والتوبه الى الله والخوف منه سبحانه وتعالى. قال الثامن: قراءة القرآن بتدبر وتفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إياك أن تمر عليك الآيات لا تستشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وقرأ القرآن له أزيز كأزيز المرجل، كالكبر بشدة غليانها، لأنه يتفهم مراد الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر تاسعا كثره الذكر. اجعل لسانك دائما بذكر الله، واعلم ان نفسك ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه. ان لم تكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ستكون ممن يتفكهون في اعراض الناس غيبه ونميمه وقولا فحشا، ونعوذ بالله من ذلك. وربنا عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. ايها المباركون، قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيره العظيمه. ابدا بنفسك، ثم بيتك، ثم من تستطيع، وكن من اهل البصيره والحكمه في الامر بالمعروف. لا بد ان تعرف ان هذا منكر فمنكر، وان هذا معروفا فتامر به، اما عن جهل فلا يجوز لك ذلك ابدا. قال: الدعوه الى الله عز وجل، ادعو الى الله بما استطعت، بما عندك، بلغوا عني ولو آية، يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: التفكر في مخلوقات الله عز وجل، هذا من الأسباب التي تجعلك مستقيما بأمر الله. تفكر في نفسك، ما أعطاك الله من الجوانب، ما من الله عليك به من النعم، انظر في بهذه الأجرام في السماوات في الأرض في الأرض في البحار. تدبر فيما الحشرات هذا النمل وهذا، انظر إلى مخلوقات الله وتدبر، تدبر في خالقها، تدبر في التي يسوق لها رزقها جل في علاه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها أو مستودعها. إذا التدبر، قال الثالث عشر تذكر الموت حتى في الصلاة. يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا صلى أحدكم فليصلي صلاة مودع كأنه آخر صلاة يصلي. تذكر الموت والآخر، أنت تقف بين يدي ذاتك، ربما لا تقف ثانية إلا أن يموتوك فيصلي عليك إذا وجدت من يصلي عليك. إذا لا بد أن نتذكر حتى نستقيم بأمر الله تبارك وتعالى. قال الرابع عشر محاسبة الناس، ورضي الله عنهما الذي يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، عرفوها قبل العرض الأخضر على الله عز وجل. هكذا العقلاء من الناس. ابن القيم رحمه الله: اجعل لنفسك قبل النوم ساعة، ساعة حاسبة محاسبة الشريك إلى الشريك. اثنان في تجارة، هذا يقول له: ماذا اشتريت وفي كم بعت وكذا. حاسب نفسك، انظر على من اعتديت، انظر تحدثت في من بغيره، سوء الجار بغير وجه الحق، انظر ما ظلمت، انظر اعتديت على الاخر كما ظلمت. حاسب نفسك قبل ان تحاسب، يعطي حسابك على الله عز وجل نفسك. لماذا؟ لان الله يعلم السر واخفى. فلان من الناس تهتم عليه وما امر ان يشط عن قلبك ويخرج صدره فيخلاه، ولكن حاسب نفسك انت فانت اعلم بنفسك من غيره. قال النظر الخامس عشر: النظر في سيره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقراءه كتب السلف والنظر في حياته. والله عندما تقرا تقول: ماذا ماذا نحن؟ ونحن نصلي الحمد لله ونسأل الله يتقبل منا. تنظر إلى أعماله العظيمة المباركة، تحترم نفسك عند أعماله، لكن كن ذكيا وأحبه واخشى في زمرته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال السادس عشر: لزوم المساجد في الصلوات ودروسها. هذه من أعظم ما يجعلك مستقيما بأمر الله، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد ما يخرج من مسجد إلا وهو متشوق متى يعود إلى الفريضة التي غير الذي ما يفكر إلى متى ينتهي هذا الإمام فيسلم فأخرج، كأنه مقيد بهذا المسجد. هذا عليه أن يفتش في نفسه، عليه أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. قال أخيرا السابع عشر: الدعاء. الدعاء أن تكبر في الدعاء. وقد سمعنا في بداية هذا الحديث: يا مقلب القلوب كبر كافرا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الدعاء سلاح نقبل عنه كثيرا، وهو من أفضل الأسلحة بعد توفيق الله وفضله جل في علاه. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يفترزون الذهب والفضة فاهم أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هذه هي الاستقامة، هذا الشأن، أن يثبتك الله على الحق، ألا يزيغ قلبك بعد أن هداك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين وإياك. إلا سامح ولا مشاكل.
كتب الله أجرك، جزاك الله خير.